بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن شعائر الحسينية أخذت منحى مهم في حركة النبي صلى الله عليه وآله وحركة أهل البيت عليهم السلام. ومن الغريب أن الميت ينعى بعد موته وبعد وفاته، لكن اختصر الإمام الحسين عليه السلام أنه ينعى قبل شهادته. وهذا النعي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وعند حركته المباركة التي حاول أن يثبت مظلومية الإمام الحسين عليه السلام فيها. وهذه الروايات تنقلها كثير من مصادر الإسلامية، منها ما نقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبكي بكاء مريرا، وسألته عائشة، وهذه الرواية من أم المؤمنين عائشة أنها روت هذه الرواية وقالت: وجدت النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما يبكي في ذلك اليوم، فسألته عن الخبر، قال: كان جبرائيل عندي آنفا وأخبرني ما تفعل به بولدي الحسين أمتي من بعدي. ثم صور لها هذه المأساة. السيدة أم سلمة كذلك روت محاضر لهذه الجلسات الحزينة والمؤلمة التي كان يجمع بها النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الخمسة المخاطبون بقضية الإمام الحسين عليه السلام وبفاجعة الحسين، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة الزهراء والحسن والحسين، وكان يضمهم إليه ويبكي بكاء شديدا ويذكرهم بما يجري على ولده الحسين. هذه أيضا تكررت عند أصحابه، كانوا يلاحظون على النبي صلى الله عليه وآله حالات الحزن وحالات التفجع وثم يبكي ينفجر بالبكاء. هذه حالة التبليغ التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله، أن يبلغ عن هذه المأساة وأن يعمق هذه المأساة ويجذرها في نفوس أصحابه، حتى يعني بلغ الأمر إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا لا يتفاجؤون في خبر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. كانت أوليات هذه الفاجعة لديهم، بل كان يعيشها هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كان يتعايش حتى في غير يعني في غير محرم، في طيلة أيام السنة كان يختار أياما وساعات وأوقات ليثير هذه المأساة وليثير هذه الفاجعة وليثير هذه القصة على أذهان أصحابه، يعني على مسامع أصحابه، فيشاركونه بالبكاء وفي العزاء. لذلك كانت هذه المجالس الأولى التأسيسية لمجالس الحسين عليه السلام ولشعائر الحسين. يعني النبي صلى الله عليه وآله تبنى القاعدة التأسيسية والتأصيلية لشعائر الإمام الحسين عليه السلام. وتعلمون أن هذه الشعائر حينما نقول بكى الإمام الحسين النبي صلى الله عليه وآله ولم يفعل شيئا آخر، يعني لم يلطم على صدره الشريف أو لم يفعل ما يفعله اليوم الشعائريون شيعة أهل البيت عليهم السلام، بالتأكيد أن أكبر مصداق وأظهر مصداق وأجلى مصداق للحزن والتفجع هو البكاء. يعني هي الحالة الأولى التي يستشعرها الإنسان في حالة حزنه وفي حالة يعني تفجعه هو البكاء. هي الحالة الأولى استخدمها النبي صلى الله عليه وآله، وقلت أنها الحالة التأسيسية. ثم جعل النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام الحرية لحركة الشعائر بما يتناسب، وهواجس الأمة وتقدمهم الزمني وما تقتضيه الظروف. إذن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بهذا التأسيس، ثم تلته السيدة الزهراء عليه السلام كانت أيضا تبكي بكاء حينما ترى الإمام الحسين عليه السلام وتتذكر هذه الفاجعة، ثم تبكي وهي أم يعني ترى ولدها، تتصور تتخيل، أو يعني لا أقول تتخيل، إنما كانت تشاهد كأن الصورة أمامها وكأن فيلم المأساة يعني يروى لها على لسان النبي صلى الله عليه وآله. هي كانت تعيش هذه المأساة، لذلك هي كانت تتفجع. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كذلك. لكن بالمناسبة أن الروايات ذكرت، بل أن المؤرخين ذكروا وأكدوا كثيرا حتى من غير الشيعة حقيقة، هذا لا يختص بالشيعة ولا يختص بتاريخهم، إنما هو تاريخ إسلامي يذكر. كثير من المؤرخين بدأوا يتسلسلون على عن ويتدرجون عن الأنبياء جميعهم أنهم كانوا يتفجعون لهذه الظاهرة. يعني هذه الظاهرة، ظاهرة الحسينية أو ظاهرة البكاء وظاهرة التفجع بل ظاهرة الشعائر، كان يتبناها الأنبياء من قبل، لأن هي ليست مختصة بمذهب دون مذهب أو بجهة دون جهة، إنما هي قضية إنسانية على أقل تقدير. يعني حينما أنت تسمع كثير ممن يعني دخل في مذهب أهل البيت عليهم السلام، كانت بوابة دخولهم هو القضية الحسينية، هي قضية التفجع. يعني هي قضية إنسانية يعيشها الإنسان بكل مرارة، بكل إرهاصات الألم والتفجع والبكاء وال يعني الثأر لهذه يعني المجموعة الطيبة الطاهرة المصلحة التي أرادت أن تصلح. يعني لم يعني تنافس شيء على حكم أو على مال أو على جاه أو على منصب، إنما أرادت أن تصلح، لها يعني رسالة إصلاح. ولذلك حينما يسمع الإنسان بأي إنسان مهما كان انتسابه الديني أو انتماءه المذهبي أو الإقليمي القومي، نجد أنه يتفجع على قضية الإمام الحسين عليه السلام ويبكي بدون سابق إنذار، ولذلك يدخل في هذه البوابة. يعني بوابة الإمام الحسين عليه السلام تدخل الكثير حتى إلى الإسلام. لذلك نجد أن سلسلة الأنبياء هذه السلسلة شعائرية، يعني بدأت من آدم وانتهت بالنبي صلى الله عليه وآله. ليس النبي يعني حينما يقال كيف النبي تفجع على إنسان لم يقتل بعد، نعم تفجع هو آخرهم، يعني هو أكمل هذه الحلقة، أكمل هذه الرسالة، رسالة البكاء ورسالة الشعائر.
يعني سماحة السيد، ولكن ما يثار أنت قدمت إلى أن التسلسل التاريخي اتخذ هذا المنحى بالنسبة لإحياء الشعائر الحسينية وما ترتب عليها من أثر من الأنبياء السابقين وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني أدبيات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام أمير المؤمنين، فاطمة الزهراء، الحسن، الحسين، وما تلاه من أئمة. ولكن هناك كثير من يشككون في هذه الشعائر الحسينية، ولعل بعضهم يثير الشبهات، ربما يقول إذا كنتم تعتقدون أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قد استشهد وتعلمون أن مكانته في الجنة، فلماذا تبكون عليه إذن؟ هو ردكم على ذلك سماحة السيد؟
طبعا هذا هو يعني جدلية قديمة هي بين في مسألة الشعائر وإثبات يعني التفجع والوجدانيات. الباكي حينما يبكي، نعم هو يتفجع للإمام الحسين عليه السلام، نعم، والأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالبكاء على الإمام الحسين، وله من الثواب ومن الدرجات والمنازل العظمى ما لا يحصى. لكن هل أن البكاء لأجل البكاء، يعني لأجل الفاجعة، يعني تراجيدية التفجع والمشهد المأساوي الحزين، هل هو يستثير العاطفة فقط، يعني تقف عند حدود العاطفة، أم تقف عند حدود يعني أو أنها تقتحم التساؤلات والشبهات؟
يعني سماحة السيد، لو أردنا أن نسأل ما هي الأبعاد كما تفضلتم، يعني فلسفة البكاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لماذا البكاء على الإمام الحسين؟ ماذا يعطينا هذا البعد يعني الوجداني التراجيدي التي تفضلتم به من أبعاد؟ لماذا البكاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟
أنا حقيقة بالأمس سألني أحد الأخوة، وقال هذا سؤال قد عم بين الكثير من الأخوة المثقفين، يتساءلون عن أن الحسين عليه السلام خرج من أجل ماذا؟ خرج من أجل أن يستشهد، أو خرج من أجل أن يبني دولة ويكون حاكما؟ وقال أثير هذا التساؤل كثيرا واحتدم الجدال ولم نصل إلى نتيجة، ولا زال هو يعني باق سار مفعول. قلت لا هذا ولا ذاك، الإمام الحسين عليه السلام خرج لأجل الإصلاح، لكن بطريق الشهادة،
نعم،
من طريق الشهادة. الإصلاح بالدم، بالفاجعة، بالمصيبة يكون أمضى مما لو كان الإمام الحسين عليه السلام مصلحا لكنه بنى دولة وأسس دولة.
نعم.
الآن حينما يعني يقرأ الإنسان تاريخ الإمام الحسين عليه السلام وشهادة الحسين خارج عن الملة الإسلامية، يأتي أي إنسان مستشرق يريد أن يقرأ قضية الإمام الحسين عليه السلام، يقرأها بعنوانها المفجع أم بعنوانها المصلح؟ أول ما يبدأ بحالة التفجع، حينما يقرأ هذا التفجع وحينما يقرأ هذه المظلومة يتساءل لماذا؟ لماذا يقتل طفل عمره 6 أشهر؟ طبعا بالمناسبة هم الآن بعض الجهات الغريب والعجيب أنهم يحاولون أن يبعدوا قصة عبد الله الرضيع ويقولون لا هي مسألة اختلقت التاريخ،
اختلقت
لا أدري هل أن الطبري اختلق هذا والمسعودي وابن الأثير كلهم كذابون على لسان هؤلاء، لا أدري أن التاريخ كله
إذن يجب أن يمحص التاريخ كلا على
إذن لا بد أن نبدأ بتاريخ جديد على ألسنة هؤلاء وعلى مجتهيات هؤلاء لأنهم وجدوا أن عبد الله الرضيع قضية تساؤل وقضية لا زالت هي
تمثل يعني مظلومية كبرى
تمثل مظلومية وتحتاج إلى إجابة. الآن إجابة، من هو المسؤول عن قتل طفل عمره 6 أشهر؟ ما الذي صنعه هذا الطفل؟ هذه الإجابة لا زالت هي باقية وهي مفتوحة، ولم يجد أحد يعني من طرف هؤلاء أو غيرهم إجابة على هذا التساؤل. ما الذي فعله هذا الطفل حتى يقتل؟ الإمام الحسين عليه السلام تساءل ولم يجب، يعني قال إذا كان لي ذنب أنا فما ذنب هؤلاء الأطفال، ما ذنب هذا الطفل حتى يعطل عن الماء أو يعني يمنع عن الماء، ما الذي فعله هذا
يعني
الطفل؟
ربما
طبعا
أيضاً
هذا التساؤل لم يجب عنه لحد الآن. وأنا أعتقد أن لو كانت هناك منظمات دولية ومنظمات إنسانية وحقوق طفولة فعلا أنها تثير هذه القضية، اللي القضية ليست هي الدفاع عن الطفولة، ليست هي قضية حاضر ولا قضية مستقبل، إنما الدفاع عن الطفولة والدفاع عن المظلومية الطفولة هي عن قضية ماضي.
يعني سمح السيد، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن الآليات التي تعامل بها الآخر وكيف سوق لها ولم يعني وكيف أنه وقف على هذه المظلوميات ولكنه لم يعطي إجابات محددة بخصوص ما أراده الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تحرك بكثير من المفردات التي تفضلت بها، ولكن هناك سؤال قد يطرح نفسه، لماذا جاء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إذا علم أنه سيقتل؟ لماذا أتى بالأطفال؟ لماذا أتى بالعيال؟ أهو أراد أن يقتلوا حتى يغير المسار التاريخي؟ أراد أن يبرز المظلومية؟ ما هو السبب في ذلك؟
طبعا الخروج بالأطفال والخروج بالعيال هو جزء من هذه الرسالة، يعني جزء من هذه الآلية التي استخدمها الإمام الحسين عليه السلام. الجانب الإعلامي كان جانب مهم في واقعة كربلاء، ولا زال يعني نعيش نحن الخضم الإعلامي، والشعائر إنما وجدت لاستمرارية وديمومة الإعلام، لأنه هناك إعلام يعني الإعلام الشعائري أو الإعلام الشيعي بين التعتيم وبين الإلغاء والإزواء. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام أوجدوا لنا هذه الشعائر حتى تكون ديمومة إعلامية، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام وجد من الضروري جدا أن يخرج كادر إعلامي. أقول كادر إعلامي لأنه لا يستطيع أن يبلغ وحده بخطب وب معلومات معينة يلقيها لهؤلاء، هم يعني حقيقة طبع على قلوبهم، يعني لا يستمعون ولا يحاولون أن يصلوا إلى نتيجة.
يعني سمح السيد، بودي أن أقاطعك وأقف عندك مع هذه النقطة. إذا كان الإمام الحسين يعلم أنه سيقتل، هل أن هذا الحدث وربما يسأل الآخر هل أن هذا الحدث يستوجب كل هذا الدفع من قبل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حتى يأتي بعياله، مع العلم أنه يعلم أنهم سيسبون سيقتلون سينكل بهم إلى آخره. ما هو الهدف الحقيقي؟ ما هي فلسفة الشعائر الحسينية أو نهضة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ كثيرة هي الأسئلة التي تثار، وربما شكوك كثيرة تثار، يعني كيف نقف عند هذه الشكوك وهذه الملاحظات؟
نعم، قلت أن الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادته هناك تساؤلات. طبعا الشاميين أو الشاميون حقيقة كانت هناك سيطرة إعلامية عليهم من قبل السلطة، يعني سلطة إعلامية مهيمنة على الذهنية أو العقلية الشامية، وكانوا يقرؤون أنه خارجي خرج على إمام زمانه.
نعم.
الحسين، من هو الحسين؟ مغيب عندهم.
نعم.
يعني ما عمله معاوية بن أبي سفيان أكثر من 70 عام السبي والشتم للإمام علي عليه السلام ألغى شخصية الإمام علي عليه السلام عن الذهنية الشامية،
ولكن هيهات
هيهات بالتأكيد. نعم. وسيبقى الإمام علي عليه السلام هو يعني نبراسا.
نعم.
بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام أيضا الذهنية الشامية لم تتلقى الخطاب أو لم تتلقى هذه الرسالة، رسالة كربلاء، رسالة على أنها خروج على دولة على خليفة رسول الله، وهكذا كان التسويق الإعلامي. العيال حينما وصلوا إلى، يعني لا أريد يعني سأختصر يعني هذه المراحل سأطويها، ومن يعني سنقف عند عجائب ما فعله هؤلاء. يعني هؤلاء الثلة الخيرة الممتازة من عيالات الحسين في مراحل عجيبة، يعني غيرت كثير من الناس، حتى هؤلاء الذي كان بعضهم يصاحب العيال تغير وانتمرد على ما هو عليه. حينما وصلوا إلى دمشق الشام، هذه يعني الإمام زين العابدين عليه السلام يقول الشام الشام الشام، حقيقة هذه الشام يعني كانت حسرة في قلبي الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يعني استقبلوه بالشماتة وبالشتم إلى آخره. بقاء الإمام زين العابدين عليه السلام وعيال الحسين عليه السلام شهرا كاملا في دمشق أحرج يزيد بن معاوية إحراجا عجيبا، بحيث أنه حاول أن يخرجهم بأسرع وقت. يعني هو كان قد أسرهم لكن اضطر إلى أن يخرجهم.
نعم.
هناك مجاميع من الناس أخذت تتساءل.
نعم.
حينما كان هذا الخطاب الإمام زين العابدين عليه السلام يقف في الشام ويعرف بنفسه أنه هو ابن الحسين، ابن بنت رسول الله، ابن فاطمة، يتصور الناس أنه كان خارجيا خرج على
يزيد،
على إمام زمانه.
نعم.
تقف زينب عليه السلام وتقول ليزيد كد كيدك وسع سعيك. يزيد في عاصمته لا يتحدى أبدا، يعني من الطغيان ومن الجبروت ومن الهيمنة لا يمكن أن يوصف. وإذا امرأة تقف في مجلسه في بلاطه ويعني تعلن هذا الاستنكار، وكذلك السيدة سكينة وكذلك السيدة أم كلثوم، أحدث الضجة. ولذلك فرض يزيد في هذه الأيام يمنع من عن باتة، يعني حالة طوارئ، يمنع من عن باتة أي تجمع أكثر من 5 نفرات، بشرط أن يكون هؤلاء 5 نفرات أن يقرأوا أجزاء من القرآن الكريم، ينشغلوا بالقرآن، يعني القرآن لهوا من أجل يعني تكميم الأفواه.
نعم.
فحينما يمر الرقيب والجاسوس والشرطي،
يعني الطغاة
هكذا نعم نعم أحسنتم.
نعم.
هم أخذوها.
نعم.
يعني أخذوها.
نعم.
حينما يمرون على 5 أنفار إذا وجدوهم يقرؤون القرآن يتركونهم، أما إذا وجدوهم يتحدثون يلقون القبض عليهم ويزجونهم في السجن.
نعم.
لماذا هذا إجراء الطارئ؟
نعم.
ما كانت الشام هكذا، لأنه أخذوا يتداومون فيما بينهم. ما الذي فعله هؤلاء؟ ما الذي فعله هؤلاء الصبية حتى يؤخذوا من كربلاء إلى الكوفة وسارة إلى الشام بحالة يرثى لها ويقتل ابن بنت رسول الله بين ظهرانينا ولا نتكلم؟ هذا شيء مخزي ومخجل أيضا. ولذلك نجد أن الشام قد انتفضت على يزيد بن معاوية، حتى تقول بعض الروايات وبعض المصادر دخل يزيد في يعني في أحد غرفه وأخذ يضرب على وجهه ويبكي ويقول ما الذي فعلته أنا؟ يعني الدولة انهارت انتهت، هذا الشام المناصر والمؤيد ليزيد فعل به ما فعل.
نعم.
وأخذ يعني بعض الناس يقومون ويعترضون على يزيد ويقولون أخطأت يا يزيد، أخذ يزيد يقتل حتى في مجلسه. يعني هناك
يعني ربما انهار. نعم هذه انهار. نعم
هذه التغيرات أحدثتها هذه المجموعة من الصبية ومن النساء.
نعم.
الإمام الحسين عليه السلام يقرأ الواقع ويقرأ المستقبل، لا ينفع إعلاميا إلا بهذه
يعني
الرجل
العاطفي. إذن لو أردنا أن نقول أن القضية كانت كبيرة لتغييب هذا المشروع الإسلامي الكبير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المشروع الحضاري النهضوي الكبير، هذه الثلة الكبيرة التي أرادت أن تحيي ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جاء الآخرون ليطمسوا هذه المبادئ. لو رجعنا إلى الجذور التاريخية لهذا العداء ولهذا التصرف، ما هي الجذور؟ يعني لماذا أسس أو لماذا يعني سبي الإمام الحسين وعيالات الإمام الحسين قتل وشردوا وسبي عياله؟ لماذا هذا كل هذا الزخم، كل هذا الدفع، وكل هذا العداء وهذا البغض للنبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبعا هناك إجابات.
نعم.
إجابات كثيرة، منها
نعم.
إجابة المقريزي يقول هناك كان تنافس بين عبد الشمس وبين هاشم. هذه إجابة في النزاع والتخاصم، أنا لا أريد أن يعني أعرج عليها، وهي إجابة جميلة. لكن نذهب إلى إجابة الإمام الصادق عليه السلام. سئل هذا السؤال، ما الذي فعله بنو هاشم أو ما الذي فعله آل علي حتى يفعل بهم هكذا؟ بنو أمية يعني ما الذي يفكرون ما وراء ذلك؟ قال الإمام الصادق عليه السلام بإجابة مختصرة لكنه معمقة وتحمل في طياتها الكثير. قال الإمام الصادق عليه السلام: نحن قوم تعادينا في الله، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله. واضح، يعني هناك تصديق لله وهناك تكذيب لله، هناك يعني تأييد للرسالة الإلهية وللنبي صلى الله عليه وآله، وهناك تمزيق لهذه الرسالة وصد للنبي صلى الله عليه وآله. إذن هناك قطبان متنافران. لذلك يعني يعلق عباس العقاد يقول: هنا نزاع بين الخير والشر، تخاصم بين الخير والشر. هذا التخاصم يعني موروث وتقليدي من النبي، لا أقول كما في نظرية المقريزي يقول من هاشم وعبد وأمية، لكنه يعني توارثه هؤلاء. الآن تعمقت القضية وتجذرت إلى عداء
يعني
آخر.
يعني سمح سيد، إذا كان يعني عباس محمود العقاد يقول يعني خصام بين الخير والشر، والكثير يعتقد بما يقال وما قيل، ولكن سمح سيد نرى أن هناك أفواه وهناك يعني جذور بالنسبة يعني الشعارات التي أطلقها الآخرون، يعني لم تضع هذا المفهوم الذي تفضلت به. لماذا؟ هل غسلت أدمغة هؤلاء؟ هل أنهم أم أنهم تعاملوا بهذه السذاجة؟ لم يعرفوا التاريخ، لم يقرأوا التاريخ بصورة، هل غيب التاريخ عنهم بقصد أو بدون قصد؟
أنتم تعلمون أن المشروع الأموي لا زال مستمرا.
نعم.
يعني لم يتوقف.
نعم.
إنما المشروع الأموي هو أطروحة ومنهج ورؤية وفكرة، ومشروع الحسين عليه السلام أيضا لم يتوقف ولم ينتهي.
نعم.
إنما هو أطروحة ومنهج ومشروع ورؤية وفكرة.
نعم.
لذلك نجد أن هذين المعسكرين وهذين التيارين هما في ديمومة مستمرة وفي استمرارية دائمة. لذلك نجد أن هذا التخاصم وأن هذا يعني التقابل فيما بينهما يعني يزداد يوما بعد يوم ويتصاعد وتائره بمرور الزمن. يعني نحن لم نقرأ قضية الحسين عليه السلام في واقعة وحدها، ولذلك كل يوم عاشوراء
وكل أرض
كربلاء. هذه طروحة حقيقة.
ربما حتى يشكل علينا في هذا، يعني يشكل على البعض في أن يعني كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، يقولون كيف تكون كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء؟ يعني ما هو هذا ما هو هذا الدفع بالنسبة لهذه القضية وإطلاق هذا المفهوم والشعار؟
طبعا قلت
يعني أن كيف يتجسد هذا الشعار لما يقول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء؟
طروحة الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية والتغييرية تحتاج إلى ديمومة في كل يوم في كل ساعة في كل وقت، يعني هي لم تتوقف.
نعم.
في كل يوم يجب أن نستذكر الحسين عليه السلام المصلح.
نعم.
ونستذكر الإمام الحسين عليه السلام المغير.
نعم.
ونستذكر الإمام الحسين عليه السلام المهيمن على المبادئ الحقة. وفي كل يوم في كل بقعة كربلاء، يعني في كل بقعة هي مأساة ومظلومية تمثل امتداد مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، حتى لو كانت في غرب الأرض.
نعم.
وفي شرقها، يعني لم تتوقف، يعني جغرافية ال كربلاء وجغرافية الإمام الحسين عليه السلام لم تقتصر على بقعة، إنما تمتد إلى العالم كله. ولذلك حينما يقرأ ذلك المستشرق أو يقرأ غاندي أو يقرأ غيره قضية الإمام الحسين عليه السلام يتفاعل معها ويحدث يحاول أن يحدث التغيير ويحدث الإصلاح على أساس هذه الأطروحة. إذن في كل يوم عاشوراء علينا أن يعني نستذكر هذا، وأن تكون في كل يوم في كل بقعة كربلاء.
يعني سماحة السيد، كثيرة هي الأبحاث التي يمكن أن يعني نخرج بها من هذه القضية، قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن بودنا أن نتلمس يعني هذه الشعائر التي أقامها والتي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لو أردنا أن نتلمس من الأحداث والمصائب التي يعني جرت على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف تعامل معها الإمام الحجة ابن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
حينما نريد أن نقرأ زيارات الإمام الحسين عليه السلام ونستعرض كثير من الزيارات، نجد أن هذه الزيارات هي على ألسنة المعصومين عليه السلام، خصوصا الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر، الإمام زين العابدين إلى آخره من الأئمة المعصومين صلى الله عليهم. هؤلاء طبعا حشدوا لقضية الإمام المهدي عليه السلام في النصوص الحسينية، في نصوص الزيارات. يعني خطاب الزيارة الذي يلقيه الحجة أو الإمام المعصوم عليه السلام، تجد أن هناك تحشيدا لقضية الإمام المهدي عليه السلام، تذكيرا لقضية الإمام المهدي عليه السلام. لماذا؟ لأنه حينما تستعرض المظلومية تحتاج إلى إجابة، يعني هذه المظلومية هي تساؤل تحتاج إلى إجابة، من الأخذ بثأر هذه المظلومية؟ يعني حينما أنت يا سيدي يا جعفر الصادق، حينما تستعرض مظلومية جدك الحسين أنه فعل بها كذا وكذا وكذا، الآن هذه تساؤلات، ما هي الإجابة؟ الإجابة لابد أن تحتاج إلى من يأخذ بثأر هذا الإمام المظلوم، ثأر هذا القتيل. ولذلك تجد أن هناك نصوص عند نهاية هذه الشعائر، عند نهاية هذه المظلوميات، وهذا الاستعراض المفجع لقضية الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة، في نصوص الزيارات، تجد أنه التأكيد على ظهور إمام منصور من أهل بيت محمد
صلى الله عليه وسلم،
جعلني الله من الآخذين بحقهم مع إمام منصور من أهل بيتكم. هذه التذكيرات، أو أنه في زيارة في دعاء الندبة، تجد أن هناك تحشيد لمظلومية الحسين عليه السلام من قبل الإمام المنتظر.
نعم.
لاحظوا هذا يعني التعاكس بين قضية الإمام الحسين وقضية الإمام المهدي. الإمام الحسين عليه السلام على لسان الأئمة المعصومين عليه السلام يستعرضون مظلوميته، ثم بعد ذلك يذكرون بأن هناك
يلجبون إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه،
ثم بعد ذلك يحشد هذه النصوص في دعاء الندبة وغيرها. لأبكينك لأندمنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هذه البكاء ما معناه؟
نعم.
هذه الاستمرارية في التفجع ما معناه؟
نعم.
إذن هو موتور بجده. نعم. الحسين عليه السلام، وهذا هذا الود يعني يحق له أن يفتح العالم بهذه المظلومية وبهذا الثأر.
يعني سمح السيد، هذا الكلام الذي ورد عن الإمام الحجة بن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ونحن نعرف كما هي معتقداتنا أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم يتعاملون مع العبارة بصورة دقيقة، ولكن لو أردنا أن نقف عند هذا النص لأبكين عليك بدل الدموع دما، لأن ذبنك صباحا ومساء وأبكين والأبكين عليك بدل الدموع دما. هل هذا التعبير حقيقي أم مجازي؟ يعني
أهل البيت عليهم السلام لم يستعملوا التعبيرات المجازية.
نعم،
التعبيرات المجازية لعل فيها من المبالغة وخلاف الواقع أو نعم. تصوير الواقع. أئمة أهل البيت عليهم السلام عمدوا إلى تصوير الحقيقة، يعني قدموا الحقيقة بما هي. الإمام الحجة حينما يقول لأندبنك صباحا ومساء، ما معنى الندبة؟
نعم،
الندبة هو يعني تعداد أو تذكير بصفات الميت أو بصفات المفقود أو التذكير بالمفقود. هل يعني أن هذه الندبة لا بد أن تكون ندبة على اللسان لفظية؟ يعني يقول مثلا يا حسين يا حسين يا حسين ليل ونهار؟ لا أبدا، هذا ليس داخل. يعني الندبة اللفظية هي شيء جانبي، إنما الندبة النفسية القلبية، الندبة القلبية هو التي يشير إليها
الإمام. يعني أن الإمام عليه الصلاة والسلام يستشعر دائما،
دائما يستشعر، دائما هو يعيش هذا المأساة
في كل زمان ومكان. يعني صورة الإمام ما جرى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من
فجأة، هو يعيش المشهد. هو يعيش المشهد، يعيش المشهد الحسيني. كثير من الحالات حينما لا سمح الله يفقد عزيز في حادث من هذه الحوادث، تجد أن من كان يحضر من هذه من أرحامه أو من أقربائه يستشعر هذه المأساة أكثر من غيره. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هو يعيش المشهد، يعني هو لم يكن غائبا، مع بعد المسافة لم يكن غائبا عن قضية الإمام الحسين وواقعة كربلاء، إنما عاشها. ولذلك لعلي يعني استشهد في ذلك أن السيد الرضي رضوان الله عليه كان يعاتب على عدم زيارته للإمام الحسين عليه السلام، بلغ من العمر أكثر من 60 عاما ولم يذهب إلى كربلاء، هو في الكاظمية، عوتب على ذلك كثيرا. الشريف الرضي رضوان الله عليه. قال اعذروني اعذروني، حتى طبعا هو توفي قبل أخيه السيد المرتضى، والسيد المرتضى هو الأكبر. السيد المرتضى عمره إلى 80 لكنه رضوان الله عليه مات في 60. قال اعذروني عن ذلك، ولم يعني يوضح ما هي الأسباب، لكنه اضطر بعد ذلك بعد إلحاح طويل وعريض ذهب إلى كربلاء. يقال حينما دخل إلى كربلاء استشعر هذا المشهد، يعني زيارة السيد الرضي ليس هي زيارة إنسان عادي، إنما هو قرأ التاريخ وقرأ المأساة وعاش مع المأساة واستشعر هذه المأساة. حينما دخل إلى المشهد الحسيني قرأ هذه الحادثة وكأنه يعيش الوقعة وكيف قتل وكيف استشهد الإمام الحسين عليه السلام وكيف سبيت عيالاته، أخذ يبكي بكاء شديدا حتى استمر به هذا البكاء، ويعني أصيب بالحمى لمدة 7 أيام بعد زيارته وتوفي رضوان الله عليه. يعني لم هذا المشهد أو هذا النموذج، هذا النموذج هو ليس بمعصوم.
نعم،
فكيف حال يعني كيف بالمعصوم؟
نعم،
الإمام المهدي عليه السلام هو يعيش المأساة ويعيش.
إذن لا غرابة من أن نسمع من الإمام عليه الصلاة والسلام.
أما بكاء لأبكينك بدل الدموع دما، هو ليس أيضا تعبير مجازي، لا هو تعبير حقيقي.
نعم،
أنتم تلاحظون علميا الآن حينما هناك طبعا يعني الإفرازات الدمعية.
نعم،
هي غدد دمعية في العيون حينما يعني هي لها حد، يبكي الإنسان وتفرز هذه الدموع. حينما يبكي أكثر من طاقة هذه الإفرازات، هي حقيقة الدموع هي أصلها دم،
تتقرح هذه الجفون،
أصلها دم. عفوا،
نعم،
هذه الإفرازات هي أصلها دم، لكنه بفعل كيميائي في هذه الغدد بعد ذلك تكون دمعا. حينما تعجز وتكل هذه الغدد من الإفراز بعد ذلك لا تعطي إلا دموع، ولذلك في بعض الحالات يبكي الإنسان دمعا، أو بعض الغدد حينما تتعطل لا تعطي الإفراز الحقيقي إنما تعطي الأصل وهو الدم. لذلك حينما يبكي الإمام الحسين لشدة الإمام الحجة لشدة هذا البكاء يتفاعل حتى يصل إلى حالة أنه يبكي دما، وهذا ليس يعني ليس من حالة الوصف وصف أدبي أنه كيف يبكي الإنسان ويتفجع حتى يصل
يعني
إلى حالة.
سمح السيد أيضا يعني حتى يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. يعني كثيرة هي المفردات التي تعيشنا في هذا الجو المأساوي الكبير. يعني لو أردنا أن نرجع إلى هذه القضية التاريخية نرى أيضا أن الآخرون يشككون أيضا حتى في صحة مثلا هذا يعني الدعاء الوارد عن الإمام الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام، دعاء الندبة يقولون ربما لم يرد عن الإمام الحجة ابن الحسن. ما هي يعني
هذه التساؤلات حقيقة يعني مشكلة. على كل حال الإمام الكاظم عليه السلام يقال أنه حينما يدخل اليوم الأول من محرم يعني من لم يرى ضاحكا أبدا، يعني حالة الاكتئاب تهيمن على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم.
يعني يعيش الحالة، يعيش الحالة. هو
الإمام زين العابدين،
الإمام زين العابدين كان يخلط دموعه بشرابه، هو كان ينظر إلى المأساة وكان يعيش، ولا ندري كيف كانت كان بكاؤه، لعله كان بكاؤه يصل إلى حالة بكاء دم. لا ندري، يعني التاريخ لم يحدد كثيرا ما كان يعني يتصرف به الإمام زين العابدين عليه السلام، وليس جزعا ولكنه تذكير به هذه المظلومة وتذكير بهذه المأساة. الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف حينما يقول أموت من الاكتئاب، الإمام موسى بن جعفر عاش الاكتئاب، يعيش 10 أيام الاكتئاب في الظاهر.
نعم.
الإمام الرضا عليه السلام كان يعني مجالسه كله في يوم في 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 محرم كلها بكاء. نعم. الإمام الباقر عليه السلام يستغل حالة منى والحجيج وينعى الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
إذن استحضار القضية، استحضار الفاجعة عند الأئمة عليهم السلام هي ليست بالبعيدة.
نعم.
ولكنه في قضية الإمام الحجة هناك التركيز وتعميق لهذه القضية أكثر، لأنها سينطلق من هذه القضية.
يعني إذن ربما أيضا سمح السيد يعني لو أردنا أن ندخل في هذه الإشكالات ربما يقول الآخر ويساق أيضا من الشبهات، إذن أن الإمام الحجة بن الحسن المنتظر أو الإمام المهدي عندما يخرج إنما يخرج ليس يعني إنما طالبا للثأر بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أن قضية الإمام الحسين أرادها الشيعة أن تحشد لأخذ ثأر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وليس شيئا آخر، يعني ليس لها أبعاد أخرى. فما هو ردكم على ذلك؟
إذا كانت قضية الإمام الحسين عليه السلام الثأر للإمام الحسين عليه السلام قضية شخصية فنعم هذا قد يرد هذا التساؤل وهذه الإشكالات، لكن حينما نقول أن الثأر للإمام الحسين عليه السلام هو ثأر للمبادئ وثأر لرسالة السماء وثأر لخط الأنبياء، فلا غرابة من أن يكون الإمام الحسين الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف آخذا بثأر الحسين عليه السلام. يعني الثأر هو ليس ثأرا شخصيا حتى يرد هذا الإشكال، وحتى لو كان ثأرا شخصيا فالإمام المعصوم يستحق أن يكون يعني في تعبير في تعبير الإمام الصادق عليه السلام يقول لو قتلت الدنيا كلها لم يكن يوازي هذا دم الإمام المراق، دم الشهيد المراق، دم المعصوم المراق. وهذا حق من حقه أن يعبر عنه. نعم، كل هؤلاء الناس لا يساوون شيء لإمام معصوم. وهذا ليس يعني حالة من حالات الإلغاء والإلغاء الإنساني، إنما الإنسانية التي تتمثل في الإمام المعصوم
يعني
الإنسانية
الإمام عليه الصلاة والسلام أعطى كل ما عنده فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا يعني المكان وأعطته هذه يعني الصفات وأعطي هذه الصفات الحميدة. يعني سماح السيد يعني هذه الشعائر وكيف لو أردنا أن نتساءل كيف نديم هذه الشعائر، ما هي الآلية لإدامة هذه الشعائر باختصار سماحة السيد؟
طبعا ديمومة هذه الشعائر حينما تنطلق من النفس، من أحاسيس النفس لا من على أساس التقليديات.
نعم.
يعني أنا في يوم من الأيام قد أبتكر قضية شعائرية معينة أعبر عن نفسي وأعبر عن مكنون الحزن والأسى الذي أعيشه. أما أن تكون القضية قضية تقليد وقضية يعني موروثة هذا ليس في قاموس الشعائر من هذا القبيل أبدا. لذلك تجد أن الشعائر طالما هي تنطلق من النفس ومن أحاسيس الإنسان تجد أن هذه الديمومة ديمومة إنسانية مستمرة.
نعم.
وليست هي ديمومة تراث وليست ديمومة تقليد.
إذا سمح السيد يعني أن الإمام صادق عليه الصلاة والسلام قال أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، هذا يعطينا الأبعاد التي تفضلتم بها. شكرا جزيلا لكم على ما أبديتموه لنا من حسن الإجابة. شكرا جزيلا
لكم. شكرا لكم وشكرا للأخوة المشاهدين، وعظم الله أجورهم وأجوركم.
أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاءات أخرى، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجزاء. شكرا جزيلا لكم على ما أبديتموه لنا من حسن المتابعة. شكرا لكم.